نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
درس 13.
نعم.
وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في زيادته على مسند أبيه. وقد عقد الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيان خضاب الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الثبوت وعدم الثبوت. والثبوت والخضاب كما سبق تغيير بياض الشيء بالحناء والكتم أو بالحناء فقط. وكما سبق اختلف الصحابة كما حكاه ابن القيم في زاد المعاد في هذه خير العباد عليه الصلاة والسلام، هل وقع الشيب عند النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وهل خضب أم لا. فقال أنس: لم يخضب. وقال أبو هريرة: خضب. وقال الطائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قال وعنه، أي يعني عن أبي رمثة رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. وهذا موطن الشاهد. قال أبو عيسى: هذا عندك موجود؟ قال أبو عيسى: اقرأ.
قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة.
نعم. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. وبدأ المصنف بهذا الحديث وفيه: أتيت رسول الله، يقول أبو رمثة رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. وهذا فيه دليل على استحباب اصطحاب الأبناء إلى مجالس العلم ومجالس الخير، وكذلك عند زيارة العلماء يصطحب الأبناء إن أمكن، وفي ذلك تربية وتنشئة لهم على حب أهل العلم والفضل وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها. وهذا في زماننا يتأكد أكثر، لأن وسائل الضياع والانحراف كثيرة في هذا الزمن، وأصبحت الشهوات والشبهات تتلقف أبناء المسلمين. فاصطحابهم إلى مجالس العلم بالرفق والحسن والتشجيع وتحبيب مجالس الخير إليهم نافع جدا في تربيتهم وتأديبهم. قوله: فقال: ابنك هذا؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا رمثة رضي الله عنه، فقال: نعم أشهد به، يعني أقر بأنه ابني. وإنما قال ذلك من باب التأكيد. قوله: لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إذا حصل منه جناية فجنايته على نفسه، وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا فيه قطع لماذا؟ هذا الحديث يدل به على ماذا؟ على قضية منتشرة جدا في زماننا خصوصا في صعيد مصر، الأخذ بالثأر. هذا الحديث عمدة في إبطال هذا، في إبطال الأخذ بالثأر، لأن الأخذ بالثأر في بلادنا مع الأسف عند بعض الأعراب في البادية وفي النجوع في مصر أنهم يقتلون غير القاتل، فوقعوا في منكرين: إقامة الحدود، وهذا من الافتيات على ولي الأمر ومن الخروج عليه والتقدم بين يديه، وهذا لا يجوز. والأمر الثاني وهو ظلم للمقتول، يعني إذا قتل شخص يعني عربيد أو شخص لا قيمة له في الناس، سؤلوه في الناس، فيأتون إلى كبير القبيلة ويقتلوا، وليس له أي ذنب، بل ربما هو يمنع الناس من هذا، ولكن يريدون ماذا؟ أن يثأروا. وهذا من عادات الجاهلية، منتشر في مصر وفي اليمن، ويوجد أيضا في الجزائر وفي بعض البلدان العربية هذه العادة القبيحة، وهي من أقبح العادات خصوصا في صعيد مصر، حتى أن الناس لا يعيشون في أمان، في أي لحظة ممكن يضطر يهاجر من بلده إلى بلد آخر ويترك ماله وبيوته وداره من أجل أن ينجو بروحه وبنفسه وأولاده وأهله، ليس كذلك؟ بلى، وهذا كثير. وعند الأعراب يتخذون قواعد فاسدة أصلوها، كما يسمى بالنزول، ولا ما اسمه؟
النزالة.
ما اسمه أنت عبد الله؟ النزالة. إذا قتل شخص شخصا فإنه ماذا؟ القبيلة كلها تحبس عند قبيلة أخرى لمدة سنة، وبعد السنة يتركونها، تمام؟ وتسمى النزالة، يتحكمون فيهم، القبيلة نزلت عليهم لمدة سنة، بعد السنة يتركونه ويحاولون الصلح في مدة هذه السنة، ويخرجون قوانين وقواعد فاسدة، لأن ما بني على باطل فهو باطل والعياذ بالله. فالأخذ بالثأر هذا من عادات القبيحة، ويجب على رؤساء القبائل والعشائر هناك أن يجتهدوا في إزالة هذا الشر. وقد اختلط هذا الأمر بدماء الناس في صعيد مصر خاصة، حتى أنه يضحي، ربما يضحي بولده ولا يضحي ببندقيته. بلغنا أن بعضهم فقير، ولكن البندقية الآلي لابد أن تكون موجودة، هكذا
يضطر أحيانا هو يبيع كل ما يملك،
يبيع كل شيء، وصاروا ينشدون فيها الشعر في البندقية. ربما يكون فقيرا يأخذ من الزكاة، ولا بد من وجود البندقية للأخذ بالثأر عند وقوع القتل.
يقتلون يعني أمام، يعني أحيانا عائلة تكون قوية تقتل أمام شخص، ممكن تقتل عائلة بالكامل،
ولا يذب الله عائلة بالكامل من أجل شخص، كيف هذا؟ نسأل الله العافية. نعم.
وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة،
عفوا، قال: في هذا الحديث لا يجني عليك ولا تجني عليه أصل في إبطال الثأر، في إبطال الثأر. وقوله رأيت الشيب أحمر، فهنا قال رأيت الشيب أحمر، وفي رواية أخرى علاه الشيب، فهذه تستقيم مع الروايات التي فيها أن الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل، ووصفه أبو رمثة رضي الله عنه بأنه أحمر. وهل هذه الحمرة بسبب الخضاب أم بسبب الدهن والطيب؟ فبعض أهل العلم يرى أن ذلك من عن خضاب، وممن يرى ذلك أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وبعضهم يراه من أثر الطيب والدهن، كما جزم بذلك أنس بن مالك. ولئن قلنا أم سلمة كانت زوج الرسول، فأنس أيضا كان خادم الرسول 10 سنين. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، وفي بعض النسخ وأفسره، وكذلك نقل هذا ابن القيم في زاد المعاد. وقوله، فمعنى قوله وأفسره أي أكشفه عن حاله وأبينه لها، ثم علل ذلك فقال: لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشيب، أي أن الشيب الذي كان فيه كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب. فقد يستفاد من هذا والله تعالى أعلم أن المصنف يميل إلى ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب. نعم. وأبو لمثة قلنا اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي، هذا قول أحمد والبخاري وبعض العلماء قالوا غير ذلك. نعم.
كلام ابن العربي الذي طلبتم الآن ولا في النهاية؟
لا بأس في النهاية إن شاء الله. نعم.
وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.
نعم، هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. قال أبو عيسى
وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب فقال عن أم سلمة.
نعم، في إسناد هذا الحديث شريك القاضي وهو سيء الحفظ كما قال العلماء، وقد خالفه الثقات في هذا الحديث فرووه من طريق أم سلمة رضي الله عنها. وممن جعله من رواة أم سلمة أبو عوانة وسلام بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس، كلهم خالفوا شريك القاضي وجعلوه من رواية أم سلمة وليس من رواية أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عن الجميع. ولذلك أشار المصنف إلى ذلك فقال وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. وأما حديث سلام بن أبي مطيع فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وأما حديث إسرائيل بن يونس فقد أخرجه البخاري أيضا في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات لا بأس حمرا. قال الإسماعيلي ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أنه أحمر بعد أن خلطه شيء من الطيب. فإذا هؤلاء الثقات أبو عوانة وسلم بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس كلهم خالفوا عبد الله بن موهب وخالفوا شريك في كونه من رواية أبي هريرة، وإنما هو من رواية أم سلمة، ولذلك هذا يضاعف رواية أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعن الجهزمة
طبعا، وبالنسبة لهذه التبرك بهذه الشعيرات للنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فتبرك الذات لا يجوز إلا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأما ما عداه لا يجوز تبرك بذاته. والمقصود بالذات أو منفصل عنها من الطاهرات كالعرق والبزاق والبصاق والنخاعة والنخامة، وأما البول والغائط لا، لأنه نجس لا يتبرك به. وأما حديث البخاري حديث من هو الصحابي الذي قال ليست هذه بأول بركته، أو سيد بن حضير رضي الله عنه لما قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما فقدت عائشة عقدها ونزلت آية التيمم فقال أسيد هذا، فهذه بركة الفعل. ربما يوجد إنسان في مكان تجد البركة والخير موجود فيه، بركة العلم ونشر السنة والقرآن، تعليم الناس الخير ودحض أهل البدع وإقامة الحجج والبراهين عليهم، هذا يسمى بركة الفعل. أما التبرك بالذات فلا يجوز أبدا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التبرك بمكان جلوسه ولا منبره ولا محرابه ولا مكان صلاته ولا أسطوانته كان يتحرى الصلاة عندها أبدا، إنما التبرك بمنفصل من بدنه من الطاهرات، كما جاء في حديث الحديبية أنه ما وقعت شعرة إلا في يد رجل فأخذوا يدلكون بها أبدانهم، وكانوا يتبركون بماء فضل ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أراد أن يسقي القوم وكان عن يمينه من ابن عباس وكان فتى صغيرا وعن شماله الأشياخ أبو بكر وعمر، فقال يا غلام أتأثم الأشياخ؟ قال لا يا رسول الله، ما كنت لأوثر بفضلك أحدا مني. قال فتلني في يدي. وهذا الحديث عمد عند الفريقين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة ماذا؟ الإيثار بالقرب. الإيثار بالقرب، هل يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بالقربة أم لا يجوز؟ من قال بالجواز قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، ولو لم يكن هناك إيثار بالقربة لما استأذنه. ومن قال إنه لا إيثار في القرب، وهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، قال لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال إنه سم لا أقره ولا أنكر عليه؟
أقره.
وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الابن يكون في الصف الأول ويأتي أبوه، هل يرجع له أم لا؟
لا.
قول أهل العلم أظهرهما أنه لا يرجع. في القرب ليس هناك إيثار. أنا عندك كتاب وجلست مع الشيخ 3 سنين 4 سنين تكتب فيه وتحشي وتعبت، واحد يقول لك أنا اديني الكتاب، تقول تفضل يا أخي، لا كتابك أحرص عليه. لا إيثار في القرب، هذا لا تؤثر أحدا به، لا تؤثر أحد على نفسك. في أمور الدنيا يؤثر كما شئت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاص. أما القربات وأمور الآخرة لا تؤثر أحدا عليك، لا تؤثر أحدا عليك. نعم.
شيخنا ابن عباس رضي الله عنه كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. والأشياخ عن شماله.
يعني هذا يعني يستدل به على مسألة أن الذي على اليمين يقدم أو الكبير.
يقدم بعد الكبير.
يقدم بعد.
جمع بين حديث عائشة كان يحب التيمم وحديث كبر كبر. فالكبير كان النبي عليه السلام وعن يمينه ابن عباس. فيشرب الكبير ثم من على يمينه.
أو مثلا يدخل مثلا.
وقيل يقدم الأيمن، والأظهر جمع بين الحديثين الكبير ثم من على يمين الكبير وليس من على يمين الخادم. نعم.
وليس من على يمين إيش؟
الخادم الذي يخدم الناس. نعم. نعم.
شيخنا برضه.
نعم.
بالنسبة لمسألة أعطى ورطة والخلاف عليه.
كانت في الدرس الماضي أنا قلنا نكمل على الدرس الماضي. نعم.
وعن الجهزمة امرأة بشير بن الخصاصية.
نعم.
قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه رضع من حناء أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ.
هذا الحديث فيه النضر بن زرارة وهو مستور كما قال الحافظ في التقريب، وفيه أيضا أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه، نعم.
وعن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
وحتى على فرض ثبوت هذا الحديث هو لا يثبت، لا يلزم من وضع الحناء أنه يكون للخضاب، قد يكون من أجل ماذا؟ التداوي. يقولون بعض الأدواء ربما تعالج بالحناء. نعم. أعد.
عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
أكمل. قال حماد. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد ابن عقيل.
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس.
وعن
عندي.
طيب.
قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
وهذا الإسناد في عمرو بن عاصم قال الترمذي رحمه الله في شمائله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. في إسناد عمرو بن عاصم قال الحافظ التقريب مقبول، ومثل هذا لا يقوى لمعارضة أحاديث محمد بن سيرين وثابت وقتادة الذين رأوا عدم الخط. نعم.
شيخنا اللي بعد النضر بن زرارة
بعد المسألة مقبول ليست على إطلاقها في قبول رواية هذا الرب. نعم.
اللي بعد النضر بن زرارة في الحديث السابق شيخنا مستور، واللي بعده من هو؟
النضر بن زرارة.
لا مستور، والذي بعده شيخنا عفواً.
يحيى بن أبي حية.
يحيى بن أبي حية الكلب.
ماله شيخنا بقى عفواً؟
ضعفه لكثرة تدليسه.
تمام جزاكم الله.
نعم.
الشيخ الألباني ذكر كلام النووي هنا في الحديث ده.
قال.
قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات، فأخبر بكل ما رأى وهو صادق والله أعلم. فأخبر كل بما رأى وهو صادق والله أعلم.
هذا يعني من طرق الجمع. نعم. نعم.
في أخ شيخنا بيسأل الأخ محمود يقول: هل يجوز للرجل أن يقوم بالحناء في يديه وقدميه كما يفعلون في العرس؟
لا، إن كان للتداوي نعم، العرس لا. نعم. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن ابن عباس أن النبي
طيب. يعني نهاية هذا الباب، المصنف ختم الحديث بحديث أنس: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وسبقت عدة أحاديث بنفي الخضاب، هذا الحديث مخالف للثقات أمثال محمد بن سيرين وثابت وقتادة، كلهم رووا ذلك عن أنس. وأنس جزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب. ولذلك جاء في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول: سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعري قد لونا. فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد منع بالسواد، ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شعرات يسيرة لا تحتمل الخضاب، كما نقل عن أنس رضي الله عنه وغيره. وبه قال جمع من أهل العلم: وأما ما رؤية من حمرة وظن أنها خضاب فقد تكون من آثار الدهن أو من آثار الطيب. ونقل عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم كابن كثير في البداية والنهاية، وقال: من أثبت الخضاب فقد أثبت علما زائدا، والمثبت مقدم على النافي، والله تعالى أعلم. الحاصل المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب بركة، لعلنا نتوقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في زيادته على مسند أبيه. وقد عقد الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان خضاب الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الثبوت وعدم الثبوت. والثبوت والخضاب كما سبق تغيير بياض الشيء بالحناء والكتم أو بالحناء فقط. وكما سبق اختلف الصحابة كما حكاه ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، هل وقع الشيب عند النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وهل خضب أم لا. فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قال وعنه أي يعني عن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. وهذا موطن الشاهد. قال أبو عيسى هذا عندك موجود؟ قال أبو عيسى تقرأ.
قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة.
نعم. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. وبدأ المصنف بهذا الحديث وفيه أتيت رسول الله، يقول أبو رمثة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، وهذا فيه دليل على استحباب اصطحاب الأبناء إلى مجالس العلم ومجالس الخير، وكذلك عند زيارة العلماء يصطحب الأبناء إن أمكن، وفي ذلك تربية وتنشئة لهم على حب أهل العلم والفضل وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها. وهذا في زماننا يتأكد أكثر لأن وسائل الضياع والانحراف كثيرة في هذا الزمن، وأصبحت الشهوات والشبهات تتلقف أبناء المسلمين، فاصطحابهم إلى مجالس العلم بالرفق والحسن والتشجيع وتحبيب مجالس الخير إليهم نافع جدا في تربيتهم وتأديبهم. قوله فقال ابنك هذا، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا رمثة رضي الله عنه فقال نعم أشهد به، يعني أقر بأنه ابني، وإنما قال ذلك من باب التأكيد. قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إذا حصل منه جناية فجنايته على نفسه، وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا فيه قطع لماذا؟ هذا الحديث يدل به على ماذا؟ على قضية منتشرة جدا في زماننا خصوصا في صعيد مصر، الأخذ بالثأر. هذا الحديث عمدة في إبطال هذا، في إبطال الأخذ بالثأر، لأن الأخذ بالثأر في بلادنا مع الأسف عند بعض الأعراب في البادية وفي النجوع في مصر أنهم يقتلون غير القاتل، فوقعوا في منكرين: إقامة الحدود، وهذا من الافتيات على ولي الأمر ومن الخروج عليه والتقدم بين يديه وهذا لا يجوز، والأمر الثاني وهو ظلم للمقتول. يعني إذا قتل شخص يعني عربيد أو شخص لا قيمة له في الناس، صعلوه في الناس، فيأتون إلى كبير القبيلة ويقتلوا، ليس له أي ذنب، بل ربما هو يمنع الناس من هذا، ولكن يريدون ماذا؟ أن يثأروا. وهذا من عادات الجاهلية منتشر في مصر وفي اليمن، ويوجد أيضا في الجزائر وفي بعض البلدان العربية هذه العادة القبيحة، وهي من أقبح العادات خصوصا في صعيد مصر، حتى أن الناس لا يعيشون في أمان، في أي لحظة ممكن يضطر يهاجر من بلده إلى بلد آخر ويترك ماله وبيوته وداره من أجل أن ينجو بروحه وبنفسه وأولاده وأهله، ليس كذلك؟ بلى. وهذا كثير، وعند الأعراب يتخذون قواعد فاسدة أصلوها كما يسمى بالنزول، ولا ما اسمه؟
النزالة.
النزالة ما اسمه؟ أنت عبد الله. النزالة، إذا قتل شخص شخصا فإنه ماذا؟ القبيلة كلها تحبس عند قبيلة أخرى لمدة سنة، وبعد السنة يتركونها، تمام؟ وتسمى النزالة، يتحكمون فيه من قبل نزلت عليهم لمدة سنة، بعد السنة يتركونه ويحاولون الصلح في مدة هذه السنة، ويخرجون قوانين وقواعد فاسدة، لأن ما بني على باطل فهو باطل والعياذ بالله. فالأخذ بالثأر هذا من عادات القبيحة، ويجب على رؤساء القبائل والعشائر هناك أن يجتهدوا في إزالة هذا الشر. وقد اختلط هذا الأمر بدماء الناس في صعيد مصر خاصة، حتى أنه يضحي، ربما يضحي بولده ولا يضحي ببندقيته. فبلغنا أن بعضهم فقير ولكن البندقية الآلي لابد أن تكون موجودة، هكذا
يضطر أحيانا هو يبيع كل ما يملك،
يبيع كل شيء، وصاروا ينشدون فيها الشعر في البندقية. ربما يكون فقيرا يأخذ من الزكاة، ولا بد من وجود البندقية للأخذ بالثأر عند وقوع القتل.
يقتلون يعني أمام يعني أحيانا عائلة تكون قوية، يعني تقتل أمام شخص ممكن تقتل عائلة بالكامل،
ولا يعوذ بالله، عائلة بالكامل من أجل شخص، كيف هذا؟ نسأل الله العافية. نعم.
وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة،
عفوا، قال في هذا الحديث لا يجني عليك ولا تجني عليه أصل في إبطال الثأر، في إبطال الثأر. وقوله رأيت الشيب أحمر، فهنا قال رأيت الشيب أحمر، وفي رواية أخرى علاه الشيب، فهذه تستقيم مع الروايات التي فيها أن الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل، ووصفه أبو رمثة رضي الله عنه بأنه أحمر. وهل هذه الحمرة بسبب الخضاب أم بسبب الدهن والطيب؟ فبعض أهل العلم يرى أن ذلك من عن خضاب، وممن يرى ذلك أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وبعضهم يراه من أثر الطيب والدهن، كما جزم بذلك أنس بن مالك. ولئن قلنا أم سلمة كانت زوج الرسول، فأنس أيضا كان خادم الرسول 10 سنين. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، وفي بعض النسخ وأفسره، وكذلك نقل هذا ابن القيم في زاد المعاد. وقوله فمعنى قوله وأفسره أي أكشفه عن حاله وأبينه لها، ثم علل ذلك فقال لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشيب، أي أن الشيب الذي كان فيه كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب. فقد يستفاد من هذا والله تعالى أعلم أن المصنف يميل إلى ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب. نعم نعم. وأبو لمثة قلنا اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي، هذا قول أحمد والبخاري، وبعض العلماء قالوا غير ذلك. نعم.
كلام ابن العرب الذي طلبتم الآن ولا في النهاية؟
لا بأس في النهاية إن شاء الله. نعم.
وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
نعم، هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. قال أبو،
قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب فقال عن أم سلمة.
نعم، في إسناد هذا الحديث شريك القاضي، وهو سيء الحفظ كما قال العلماء، وقد خالفه الثقات في هذا الحديث فرووه من طريق أم سلمة رضي الله عنها. ممن جعله من رواة أم سلمة أبو عوانة وسلام بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس، كلهم خالفوا شريكا القاضي وجعلوه من رواية أم سلمة وليس من رواية أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عن الجميع. ولذلك أشار المصنف إلى ذلك فقال: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. وأما حديث سلام بن أبي مطيع فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وأما حديث إسرائيل بن يونس فقد أخرجه البخاري أيضا في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات لا بأس حمرا. قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أنه أحمر بعد أن خلطه شيء من الطيب. فإذا هؤلاء الثقات أبو عوانة وسلم بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس كلهم خالفوا عبد الله بن موهب وخالفوا شريك في كونه من رواية أبي هريرة، وإنما هو من رواية أم سلمة، ولذلك هذا يضاعف رواية أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعن الجهزمة
طبعا، وبالنسبة لهذه التبرك بهذه الشعيرات للنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فتبرك الذات لا يجوز إلا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأما ما عداه لا يجوز التبرك بذاته. والمقصود بالذات أو من فصل عنها من الطاهرات كالعرق والبزاق والبصاق والنخاعة والنخامة، وأما البول والغائط لا، لأنه نجس لا يتبرك به. وأما حديث البخاري حديث من هو الصحابي الذي قال ليست هذه بأول بركتكم، أو سيد بن حضير رضي الله عنه لما قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما فقدت عائشة عقدها ونزلت آية التيمم فقال أسيد هذا، فهذه بركة الفعل. ربما يوجد إنسان في مكان تجد البركة والخير موجود فيه، بركة العلم ونشر السنة والقرآن، تعليم الناس الخير ودحض أهل البدع وإقامة الحجج والبراهين عليهم، هذه تسمى بركة الفعل. أما التبرك بالذات فلا يجوز أبدا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التبرك بمكان جلوسه ولا منبره ولا محرابه ولا مكان صلاته ولا أسطوانته كان يتحرى الصلاة عندها أبدا، إنما التبرك بمن فصل من بدنه من الطاهرات، كما جاء في حديث الحديبية أنه ما وقعت شعرة إلا في يد رجل فأخذوا يدلكون بها أبدانهم، وكانوا يتبركون بماء فضل ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أراد أن يسقي القوم وكان عن يمينه من ابن عباس وكان فتى صغيرا، وعن شماله الأشياخ أبو بكر وعمر، فقال: يا غلام أتأثر الأشياخ؟ قال: لا يا رسول الله، ما كنت لأوثر بفضلك أحدا مني. قال: فتلني في يدي. وهذا الحديث عمد عند الفريقين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة ماذا؟ الإيثار بالقرب، هل يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بالقربة أم لا يجوز؟ من قال بالجواز قال إن النبي صلى استأذن ابن عباس، ولو لم يكن هناك إيثار بالقربة لم استأذنه. ومن قال إنه لا إيثار في القرب، وهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، قال: لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال إنسان لا أقره ولا أنكر عليه، أقره. وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الابن يكون في الصف الأول ويأتي أبوه، هل يرجع له أم لا؟
لا.
قول أهل العلم أظهرهما أنه لا يرجع، في القرب ليس هناك إيثار. أنا عندك كتاب وجلست مع الشيخ 3 سنين 4 سنين تكتب فيه وتحشي وتعبت، واحد يقول لك أنا اديني الكتاب، تقول تفضل يا أخي، لا كتابك أحلى صالية، لا إثارة في القرب، هذا لا تؤثر أحدا بك، لا تؤثر أحد على نفسك، في أمور الدنيا يؤثر كما شئت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاص، أما القربات وأمور الآخرة لا تؤثر أحدا عليك، لا تؤثر أحدا عليك. نعم.
شيخنا ابن عباس رضي الله عنه كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، والشيخ عن شماله،
يعني هذا يعني يستدل به على مسألة أن الذي على اليمين يقدم أو الكبير
يقدم بعد الكبير،
يقدم
جمع بين حديث عائشة كان يحب التيمم وحديث كبر كبر، فالكبير كان النبي عليه السلام وعن يمينه ابن عباس، فيشرب الكبير ثم من على يمينه
أو مثلا يدخل مثلا،
وقيل يقدم الأيمن، والأظهر جمع بين الحديثين الكبير ثم من على يمين الكبير وليس من على يمين الخادم. نعم.
وليس من على يمين إيش؟
الخادم الذي يخدم الناس. نعم. نعم.
شيخنا برضو.
نعم.
بالنسبة لمسألة أعطى ورطة وخلاف
عن كانت في الدرس الماضي، أنا أقول نكمل على الدرس الماضي. نعم.
وعن الجهزمة امرأة بشير بن الخصاصية.
نعم.
قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه رضع من حناء أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ.
هذا الحديث فيه النضر بن زرارة وهو مستور كما قال الحافظ التقريب، وفيه أيضا أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه، نعم.
وعن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
وحتى على فرض ثبوت هذا الحديث هو لا يثبت، لا يلزم من وضع الحناء أنه يكون لي للخضاب، قد يكون من أجل ماذا؟ التداوي، يقولون بعض الأدواء ربما تعالج بالحناء. نعم. أعد.
عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
أكمل. قال حماد، قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد ابن عقيل.
وعن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس.
وعن طيب
قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
وهذا الإسناد في عمرو بن عاصم قال الترمذي رحمه الله في شمائله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. في إسناد عمرو بن عاصم قال الحافظ التقريب مقبول، ومثل هذا لا يقوى لمعارضة أحاديث محمد بن سيرين وثابت وقتادة الذين رأوا عدم الخط. نعم
شيخنا اللي بعد النضر بن زرارة
بإذا المسألة مقبول ليست على إطلاقها في قبول قادوات هذا الرأي. نعم.
اللي بعد النضر بن زرارة في الحديث السابق شيخنا مستور، واللي بعده من هو؟
النضر بن زرارة
مستور، والذي بعده شيخنا عفوا
يحيى بن أبي حية،
يحيى بن أبي حية الكلب
ماله شيخنا بقى عفوا
ضعفوه لكثرة تدليسه.
تمام جزاكم.
نعم.
الشيخ الألباني ذكر كلام من النووي هنا في الحديث ده شيخ.
قال
رحمه الله قال النووي رحمه الله والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات، فأخبر بكل ما رأى وهو صادق والله أعلم.
فأخبر كل بما رأى وهو صادق والله أعلم. هذا يعني من طرق الجمع. نعم.
في أخ شيخنا بيسأل الأخ محمود يقول هل يجوز للرجل أن يقوم بالحناء في يديه وقدميه كما يفعلون في العرس؟
لا، إن كان للتداوي نعم بالعرس لا. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن ابن عباس أن النبي
يعني نهاية هذا الباب المصنف ختم الحديث بحديث أنس رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وسبقت عدة أحاديث بنفي الخضاب، هذا الحديث مخالف للثقات أمثال محمد بن سيرين وثابت وقتادة، كلهم رووا ذلك عن أنس. وأنس جزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب. ولذلك جاء في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت شعرا من شعره قد لونا. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد منع بالسواد، ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شعرات يسيرة لا تحتمل الخضاب، كما نقل عن أنس رضي الله عنه وغيره. وبه قال جمع من أهل العلم وأما ما رؤية من حمرة وظن أنها خضاب فقد تكون من آثار الدهن أو من آثار الطيب. ونقل عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم الجزم أو الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم كابن كثير في البداية والنهاية وقال من أثبت الخضاب فقد أثبت علما زائدا، والمثبت مقدم على النافي، والله تعالى أعلم. فالحاصل المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب بركة، لعلنا نتوقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.